بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فقول الله سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن. تقدم معنا في الدرس السابق أن هذا توبيخ للمنافقين، وهو إرشاد للمؤمنين. أفلا يتدبرون القرآن؟ الهمزة للاستفهام، والفاء عاطفة، ولا نافية. والجمهور على أن هذه الفاء في قوله أفلا حقها أن تكون متقدمة على الهمزة، وأن الأصل فألا يتدبرون القرآن، لكن لما كان الاستفهام له صدر الكلام تقدم الاستفهام على حرف العطف في الفاء وفي الواو. أفلا يشكرون، أفلا يعقلون، أولا يرجعون مثلا، فالفاء والواو تأخرت عن الاستفهام لأن الاستفهام له صدر الكلام. الفاء والواو تأخرت عن الهمزة لأن الاستفهام له صدر الكلام. هذه طريقة الجمهور، وذهب بعض أهل اللغة والبيان إلى أن الفاء عاطفة والمعطوف محذوف، معطوف عليه محذوف، إلى أن الفاء عاطفة والمعطوف عليه محذوف، والتقدير أأعرضوا فلا يتدبرون القرآن، فجملة لا يتدبرون القرآن معطوفة على جملة مقدرة تقديرها يبينها ويقدرها السياق، تقدر بحسبه. والتقدير هنا أأعرضوا فلا يتدبرون القرآن، هذا ما يتعلق بالإعراب. وتدبر القرآن كما قلنا هو التعمق بالنظر في معاني القرآن ومدلولات ألفاظه، وهو الذي أشار إليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين قيل له: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من دون الناس؟ قال: ما خصنا بشيء من دون الناس إلا فهما يؤتاه عبد في كتاب الله. والمعنى: من لم يخصنا بشيء من دون الناس، وإنما خصنا بما في هذه الصحيفة، وصحيفة كانت معه فيها أحكام للناس كلهم، ليست لعلي وحده رضي الله عنه، وإنما كان فيها أشياء مما يتعلق بالديات ونحوها. قال: إلا فهما يؤتاه عبد في كتاب الله. والمقصود أن الفهم في كتاب الله عز وجل من الله، يختص به من يشاء ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فرب مبلغ فقه إلى من هو أفقه منه. وهكذا القرآن الناس فيه بين مستقل ومستكثر في أمر التدبر. وقوله: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لو كان من عند غير الله، أي لو كان هذا القرآن من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لكنه لما كان من عند الله سبحانه وتعالى لم يكن فيه اختلاف، ولم يكن فيه تعارض وتضاد في نفس الأمر. ولهذا لا تجد آية تعارض أخرى معارضة تامة في نفس الأمر، بل لا تجد آية تعارض حديثا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حديثا يعارض حديثا، ولا حديثا يعارض آية. نعم، وما كان ظاهره يوهم ذلك عند بعض الناس فإن هذا لقصر أفهامهم، أو لكون أحد الحكمين ناسخا والآخر منسوخا. واضح؟ فلا تعارض في نفس الأمر، لأن القرآن حق والحق لا يعارض الحق، والسنة حق والحق في السنة لا يعارض الحق في السنة، ولا يعارض الحق في القرآن. وما جاء ظاهره كذلك فإنه يكون بحسب الظاهر، وأهل العلم يوجهونه على ما دلت عليه الأدلة، أو يكون في باب الناسخ والمنسوخ، في باب الناسخ والمنسوخ. ولهذا يقول أهل العلم: إذا تعارض نصان في القرآن أو في السنة فإنه يسلك فيهما طريق الجمع، يجمع بين النصين. فإن لم يمكن الجمع وعلم المتقدم من المتأخر كان هذا بعد تبين ثبوت النصين. فأما إذا كان في القرآن فواضح في القراءات المتواترة، وأما إذا كان في السنة فلا بد أن يكون الحديث ثابتا، إما صحيحا أو حسنا، فيجمع بينهما. فإن لم يمكن الجمع فينظر إلى المتقدم من المتأخر، فيكون المتأخر ناسخا والمتقدم منسوخا. فإن لم يعرف التاريخ، لم نعرف التاريخ حتى نعرف المتقدم من المتأخر، فإننا نرجح أحد الدليلين على الآخر بأنواع من أنواع الترجيح. فإن لم تكن مرجحات أو تكافأت المرجحات فإنه يتوقف في العمل بالدليلين لوجود التعارض. هذه الصورة الأخيرة وهي التوقف ليس لها مثال ثابت، ليس لها مثال ثابت، وذلك لأنه ليس هناك تعارض في نفس الأمر. وما من مسألة قيل فيها بالتوقف إلا والحق في عدم التوقف، الحق في قول بعض أهل العلم الذين وجهوا أو الذين ذكروا أو الذين رجحوا. نعم، إما أنهم يوجهون، وإما أنهم يقولون بالنسخ، وإما أنهم يرجحون. نعم، فليس هناك دليل يدل على التوقف عند كافة العلماء ويقولون هذا الحديث مع هذا الحديث نتوقف فيهما، أو هذه الآية مع هذا الحديث نتوقف فيهما، لا تجد ذلك، لا تجد ذلك عند كافة، عند العلماء كافة، وإنما قد يتوقف عالم لأنه لم يظهر له، ويكون قد ظهر لعشرات العلماء ومئات وآلاف، فهذا توقف نسبي ولا يدوم طويلا، ربما تمر به أيام ويظهر له وجه الحق في المسألتين. الشاهد من ذلك كله أن القرآن لا اختلاف فيه. ما هو الدليل على أن القرآن لا اختلاف فيه؟ لأن الله قال في كتابه الكريم: ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا ريب فيه، لا ريب فيه، لا شك فيه. ولأن الله عز وجل قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ولا يأمر الله عز وجل بالرد إلى كتابه أو إلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم إلا وفي ضمن ذلك أن القرآن والسنة محل قطع للتنازع، ولا يوجد فيه اختلاف ولا تفاوت، لأنه لا يحسن أن يرد إلى مضطرب مختلف، وإنما يرد إلى محكم متوافق مضبوط محكم مفصل. وهذا هو شأن القرآن وشأن السنة. ومن الأدلة على ذلك هذه الآية في دليل الخطاب فيها: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فدليل الخطاب في هذه الآية أنه لما كان من عند الله لم يكن فيه اختلاف، لا قليل ولا كثير. ثم قال سبحانه وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هذه الآية فيها سبب نزول، فيها سبب نزول، وفيها توفيق الله سبحانه وتعالى لعمر رضي الله عنه ولمن كان على مثل سير عمر في استنباط الأمور من دون إثارة فتنة أو قلق أو إذاعة خبر أو إرجاف بين الناس. قال الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. هذا ذم لهذه الطريقة، طريقة إذاعة الأخبار وإشاعتها فيما يسبب فرقة أو يسبب تهويشا أو يسبب كذلك أيضا فتحا لمجال المنافقين يتحدثون ويتكلمون، أو الوشاة يشون وينقلون الأخبار ويفرقون. وهذا دليل عظيم في تحريم إذاعة ما يضر الناس، سواء كان ذلك في باب الفواحش كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذا في الفواحش أو في غيرها من الأمور العامة التي فيها إقلاق للناس وفيها ربما بث رعب في قلوبهم وصدورهم، أو فيها نوع من أنواع هذه الأمور التي تضر الناس وتضر المسلمين وتقلق ما يسمى بالسكينة العامة ونحو ذلك. فالله عز وجل أرشد ووبخ وعاتب من أذاع. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، أي ليست هذه الطريقة السديدة الإذاعة والنشر. وما هي الطريقة المرضية؟ الطريقة المرضية استنباط الخبر والوصول إلى كنهه وإلى حقيقته، ثم توضيح هذه الحقيقة للناس على الوجه الصحيح ليستقر الأمر والحال. ولهذا قال: ولو ردوه إلى الرسول، رجعوا به إلى الرسول، سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم عنه، هذا في حياته، والرد إلى السنة بعد وفاته، وإلى أولي الأمر منهم. وأولو الأمر منهم تقدم الكلام عليهم على معنى أولي الأمر، ويشمل ذلك من كان لهم فصل الخطاب في الأمور، وهؤلاء هم الأمراء والعلماء كما مر بنا. لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وهكذا أيضا قوله وإلى أولي الأمر منهم ليس بالضرورة أن يكون إلى الأمير الأعلى، بل قد يكون إلى من له أمر وله شأن في بيان الحق في مسألة من المسائل، فقد يكون من أولي الأمر، قد يكون إن لم يكن مثلا رئيس القوم قد يكون نائبا، قد يكون وزيرا، قد يكون رئيسا لمنطقة، محافظا، شيخ قبيلة، أم شخص يرجع الناس إليه ويصدرون عن قوله لحكمته وفطنته وعلمه وخيره. هؤلاء داخلون في ذلك. لعلمه الذين يستنبطونه منهم، أي لعلموا الخبر على وجهه دون الإشاعات. وسبب النزول يوضح هذا. نقرأ سبب النزول. ثم قال سبحانه: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. يمتن الله عز وجل على عباده أنه تفضل عليهم ووقاهم شرور الإذاعات والوشايات وما يشاع وينتشر. الشيطان يريد أن تذاع وتشيع مثل هذه الأمور بين الناس ليضطرب أمرهم ولا يستقر حالهم. والله عز وجل يريد قطع هذه الإذاعات والإشاعات، شيء مذاع مشاع معناه منتشر. ولهذا لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في من رآه في منامه يعذب في قبره إلى قيام الساعة في حديث سمرة الطويل، نعم، قال: ذاك الرجل، نعم، يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق، بمعنى أنه ينشر كذبة تنتشر عنه وتبلغ أفقا عظيما. وهذا داخل فيه من يذيعون وينشرون ما يقلقل حياة الناس في وسائل التواصل، إما أن يذيعوا الافتراءات أو التهم أو الرعب بين الناس، أو يخدموا الأعداء بإذاعة وإشاعة بعض الأخبار المكذوبة المغلوطة، أو كذلك حتى ولو كان فيها بعض الصواب لكن ليس من المصلحة نشرها فينشرونها ويذيعونها. كل هؤلاء داخلون في الذم، داخلون في الإثم في هذا الجانب. وهكذا أيضا، نعم، فهذه الوسائل هي وسائل يحذر الإنسان من أن يكذب فيها كذبة تبلغ الآفاق، نعم، أو أن يشيع في الناس شرا عظيما مستطيرا. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، ولكن الله عز وجل هداكم وجنبكم طريقة الشيطان واتباع الشيطان. سبب النزول الذي عنده شيء إما في السطح أو على دراجته النارية بطانية أو شيء. سبب النزول قال شيخنا رحمه الله قوله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، قال مسلم رحمه الله ذكر بسنده قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عمر ابن يونس. طيب سبب النزول نقرأه في الدرس القادم إن شاء الله لأنه طويل، ونترك وقتا للإخوة ليستعدوا للدرس الذي بعده ويأخذوا حاجتهم من طعام الغداء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.